أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وإن كان متعلقا بالعرض. وصل بنا الكلام إلى الصورة الثالثة من موارد دفع الضرر المخوف، وحاصل هذه الصورة أنه لو كان الضرر المخوف متعلق بالعرض فهل يجوز دفع الضرر المذكور وإن استلزم لحوق ضرر آخر على الغير أو لا؟ وتارة نتكلم عن أن العرض الذي يراد دفع ضرره هو عرض نفس المكلف، وتارة نتكلم عن عرض الغير، عرض المؤمن والمؤمنة. فهنا حالتان: الحالة الأولى عرض النفس، فتوقف دفع الضرر المخوف على عرض المكلف بأن استلزم بل الإضرار بالغير، فهل يجوز في هذه الحالة أو لا؟ هنا نقول: تارة نفترض بأن ما دل على وجوب حفظ عرض الإنسان فإن الإنسان يجب عليه حفظ عرضه، هذا الدليل له إطلاق لمورد الإضرار بالغير مالا أو عرضا. فإذا فرض أن ما دل على وجوب حفظ عرض النفس له إطلاق لمورد لزوم الإضرار بالغير ماليا أو عرضا، وتارة نفترض عدم وجود إطلاق في هذه الأدلة، فغاية ما يستفاد من الدليل وجوب حفظ عرض الإنسان في نفسه، أن المكلف يجب عليه حفظ العرض وليس في مقام البيان من جهة لزوم الإضرار بالغير. فإن بنينا على أنه لا إطلاق في دليل وجوب حفظ عرض النفس حتى لمورد لزوم الإضرار بالغير، فهنا يقال: حيث إن وجوب الحفظ لا دليل عليه في هذا الفرض، فيتعين عليه حينئذ في المقام فقط فعلية حرمة الإضرار بالغير، يحرم إتلاف مال الغير، يحرم هتك عرض الغير. ففي هذه الحالة لا يوجد تزاحم بين تكليفين: وجوب حفظ العرض لا إطلاق له لمثل هذا المورد، فيبقى دليل حرمة هتك عرض الآخرين وشنو والتصرف المالي في الآخرين إتلاف مال الغير محكم، فلا يجوز له حينئذ أن يدفع بل الضرر المخوف على عرضه بإلحاق ضرر على الآخرين، وإن كان الضرر الآخر أيسر من شنه؟ من عرضه. واضح الفكرة؟ وتارة نبني: لا، أدلة وجوب حفظ عرض النفس لها إطلاق حتى لهذه الموارد. فهنا يقال: يكون المورد من موارد التزاحم بناء على حرمة بناء محتاج. فحينئذ يقال: يتوجه تكليفان فعليان على المكلف، التكليف الأول، عليكم السلام، التكليف الأول أنه يجب عليه أن يحفظ عرض نفسه. التكليف الثاني حرمة إتلاف مال الغير أو حرمة هتك عرض الغير، فيكون المورد من موارد التزاحم، فحينئذ يقدم الأهم شنو؟ الأهم ملاكا. فإن كان عرضه أهم من عرض الآخر بل فيجب عليه أن يحفظ عرضه وإن هتك عرض الآخر. وإن قلنا بأن العرض الذي سيلحق به الضرر أشد من عرضه لم يجوز له ذلك، وإن قلنا أنهما لم يحرز أهمية أحدهما على الآخر فهو مخير تطبيقا لقواعد باب التزاحم. ملتفتين؟ إذن إذا كان يجب عليه أن يحفظ عرض نفسه حتى في مورد الإضرار بالغير ويحرم عليه الإضرار بالغير، حصل هنا تزاحم فيقدم الأهم ملاكا. ومن الواضح أنه لو كان الإضرار بالغير بلحاظ النفس أو بلحاظ العرض الأعظم فلا يجوز حتى في مثل هذه الصورة. واضح؟ إذا كان الضرر الملحق بالغير النفس بل يحفظ يدفع الضرر المخوف عن نفسه عرضا، يدفع الضرر المخوف على عرضه ولكن يلحق ضررا بعرض أعظم، خب لا يجوز، أو نفس لا يجوز. ملتفتين؟ إذن لابد من لحاظ التزاحمات في مثل هذا المورد. فإذا كان الطرف الآخر أشد ملاكا كما لو كان نفسا أو عرضا أعظم فلا يجوز. هذا كله فيما لو كان الضرر المخوف الذي يراد دفعه عرض نفس المكلف. أما الصورة الأخرى، الحالة الأخرى، لا، لو كان الضرر المخوف الذي يراد دفعه عرض المؤمن أو المؤمنة، مو عرض نفسه، لا، عرض المؤمن أو المؤمنة، فهنا هل يجوز له أن يدفع عرض مؤمن بإلحاق ضرر مالي على مؤمن آخر أو إلحاق ضرر عرضي على مؤمن آخر ومؤمنة أو لا؟ الكلام هو الكلام. تارة نبني على أنه يجب حفظ عرض المؤمن والمؤمنة، وتارة نبني أنه لا يجب حفظ عرض المؤمن والمؤمنة خصوصا إذا استلزم منه الإضرار، شنو؟ الإضرار بالغير. فتارة نقول لا دليل عندنا على أنه يجب على المكلف أن يحفظ عرض غيره، ما دل عليه الدليل أن المكلف يجب عليه أن يحفظ عرض نفسه من الهتك.
وش هذا الدليل؟
نعم،
هذا الدليل
في
ارتكاز
متشابه. يهو، قال لي هاي في روايات، مسألة في روايات في باب الحدود، أنه إذا شخص نظر إلى امرأة أو زوجته فيجوز له أن يفقع عينه كذا، يستفيدها الأدلة كلها، ماذا بأنه يجب عليه أنه يحفظ عرض نفسه. خب، في باب الحدود أنه إذا شخص أراد أن يتعرض امرأة فإنه يجوز له أن يدفع حتى لو استلزم قتله هتكه دمه. بلي،
يجوز
من الوجوب. نعم، يجوز باب دفع توهم الحاضر. بلي، يعني أنه لا يتناسب مع الوجوب من باب توهم الحاضر، أنه من باب الحرمة يعني. خب، فإذا بنينا على أنه لا دليل عندنا على أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ مال غيره، فحينئذ خصوصا إذا استلزم الإضرار بالغير، متفقين؟ يعني قد نسلم بوجوب حفظ عرض الغير لكن نقول لا إطلاق له لمورد شنو؟ هتك عرض الغير أو تصرف المالي. ففي هذه الحالة يقال لا يوجد في المقام إلا حكم واحد فعلي، وهو حرمة الإضرار بالغير، حرمة إتلاف مال الغير،
حرمة وضع اليد على مال الغير، حرمة هتك عرض المؤمن والمؤمنة، أما وجوب حفظ العرض لا دليل عليه. ففي هذه الحالة يحرم عليه بل دفع الضرر عن عرض مؤمنين بإلحاق ضرر مالي أو عرض الغير، حتى لو كان العرض أدوان وأخف. وتارة نقول لا، هناك دليل دل على وجوب حفظ عرض المؤمن والمؤمنة، وأن الشارع لا يرضى بأن عرض المؤمن والمؤمنة يهتك، فيجب على المكلف حفظه. ولهذا ذكروا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن المكلف لو كان جاهلا بالموضوع لا يجب تنبيهه، صحيح؟ إذا فرض أن المكلف يجهل أن هذا خمر لا يجب تنبيهه، لأن الحرمة غير منجزة، فلا يجب النهي عن المنكر حينئذ. ولكن قالوا إذا شخص وقع في جهل واشتباه واعتقد أن فلان زوجته وأراد أن بل وأراد أن بل ينظر إليها النظر المحرمة أو كذا، فهل يجوب فهل نقول لا يجب على المكلف إعلامه ولا يجب عليه رفع شبهته وتنبيهه على أن هذه ليست بزوجته؟ قالوا يجب على المكلف أن ينبهه هنا مع أن جاهل بالموضوع. ليش؟ لأن الشارع لا يرضى بوقوع مرحتك عرض المؤمن والمؤمنة في الخارج، لا يرضى بأي طريقة، حتى لو كان صبي مميز أراد أن يفعل ذلك مع أنه حرمة مو منجزة، حتى لو كان جاهل بالموضوع يجب عليك أن تنبهه ويجب عليك أن تدفع وتحول دون تحقق هذا الفعل في الخارج. إذن الشارع لا يرضى بتحقق هتك العرض المؤمن والمؤمنة، فيجب على المكلف أن يحفظ عرض المؤمن والمؤمنة. فهنا يقال يحصل تزاحم في مقام الامتثال، من جهة يحرم على المكلف أو يجب على المكلف حفظ عرض المؤمن والمؤمنة، ومن جهة أخرى يحرم عليه التصرف في مال الغير، يحرم عليه هتك عرض المؤمنة أو المؤمن، يحصل حكمان متزاحمان، فيقدم الأهم ملاكان. واضح؟ فيقدم الأهم ملاكان أو محتمل الأهم الأهمية. إذن هذا البحث الذي الآن هذه الصورة تتوقف على تنقيح مطالب. المطلب الأول، هل لدليل حفظ عرض النفس إطلاق لمورد الإضرار بالغير أو لا؟ ثانيا، هل يوجد دليل على أصل وجوب حفظ عرض الغير أو لا؟ ثالثا، لو قلنا أن هناك دليل على وجوب حفظ عرض الغير، هل له إطلاق لمورد ما لو لزم به الإضرار بالغير أو لا؟ فإن فرغنا عن أنه يوجد دليل على وجوب حفظ عرض النفس حتى لو لزم الإضرار بالغير، أو كذا وجود دليل على وجوب حفظ عرض الغير وإن لزم الإضرار بالغير، اندرج المورد في باب كبرى التزاحم، وإلا لا يكون المورد من باب التزاحم، بل يكون الفعلي هو حرمة الإضرار بالغير. ولأجل هذه المشاكل أو الإشكالات أو عدم وضوح إطلاق في الأدلة، ذكر المصنف أن المسألة محل تأمل. واضح؟ ما جزم بالمسألة لعدم إحراز وجود إطلاق لوجوب حفظ العرض حتى لو لزم منه هتك عرض الآخر أو التصرف في مال الآخر، خصوصا إذا قلنا أن الدليل الارتكاز، فالارتكاز دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. واضح الفكرة؟ ولهذا قال وإن كان دفع الضرر متعلقا بالعرض، هذا عرض إما عرض النفس كما شرحنا أو عرض الغير مؤمن أو مؤمنة. ففي جواز الإضرار بالمال مع فرض الضمان أو العرض الأخف من العرض المدفوع عنه تأمل للشك في إطلاق الدليل. واضح. وأما الإضرار بالنفس يعني الإضرار بالمال والعرض الأخفي تأمل، أما لو كنت أريد دفع الضرر المتعلق بالعرض بأن أضر بالنفس أو العرض الأعظم خطا فلا يجوز بلا إشكال، لأنه حتى لو اندرج المورد في باب التزاحم فإنه لا يجوز دفع الضرر عن العرض بإلحاق الضرر بالنفس أو العرض الأعظم. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وتبين أن هناك عنوانان، عنوان الإكراه وعنوان دفع الضرر المخوف، وقد حصل التداخل بين العنوانين في وين؟ في الكلمات. ولأجل أنك عرفت إن شاء الله الفرق بين هذين العنوانين يتضح الإشكال على ما ذكره في المسالك، حيث ذكر الشهيد في المسالك أن الإكراه هو ما يكون خوفا على النفس أو المال أو العرض أو على بعض المؤمنين. وقد عرفت بأن عنوان الإكراه لا سعة له لمورد الإضرار ببعض المؤمنين من جهة، فتعميم الإكراه للخوف على المؤمن محل إشكال، لأننا قلنا أن الإكراه إنما يتعلق بمسألة التوعيد على الضرر على النفس أو العرض أو المال أو أهل الشخص مما يعد الإضرار بهم إضرارا به، ولا ينطبق عنوان الإكراه على الأجنبي. فإدراج الخوف على بعض المؤمنين تحت موضوع الإكراه غير صحيح، هذا أولا. وثانيا تفسير الإكراه، تفسير الإكراه بالخوف هذا محل إشكال أصلا، لأن الإكراه غير الخوف، تفتين الإكراه حقيقة غير الخوف. وقد فرقنا بين عنوان الإكراه وعنوان خوف الضرر، وقلنا أن هذا له قواعد وله معنى وهذا له معنى آخر. فالإكراه مثلا يتقوم بالوعيد على الضرر، بالتوعد على الضرر، يأتي الظالم من له قوة ومن له ماذا ومن له سلطنة على إلحاق الضرر بالآخرين، يقول يتوعدك، أما مع فرض عدم التوعد فلا ينطبق عنوان الإكراه كما ذكرنا. فتفسير الإكراه بالخوف خلط بين العنوانين، وتعميمه بعد ذلك أيضا إلى بعض المؤمنين غير صحيح. واضح. اللهم احتاج دعاء وتوسل شيخنا وغسل. اللهم إذا اغتسلت للعيد، اللهم فلي إلا أن يقال بأن ما أراده صاحب المسالك الإكراه المسوغ للولاية، حيث إنه ذكر هذه الضابطة في باب الولاية، فيريد أن يقول بأن الإكراه المسوغ للولاية عنوان عام ليس مخصوص بالتوعد، بل يشمل مطلق الضرر المخوف على النفس على المال على الأهل على بعض المؤمنين. فإذا أراد صاحب المسالك بيان الإكراه المسوغ للولاية، وإن شئت عبرت عن الإكراه بالمعنى العام، فيربط بين دائما هذه اللاقة إكراه بالمعنى الأخص وإكراه كل شيء معنى أخص معنى عام كل ما قال يجيبوها إكراه بالمعنى الأخص وإكراه بالمعنى العام. الإكراه بالمعنى الأخص هو قبال الخوف، الخوف على النفس، وهو ما قلنا أنه كيف ما كان فهنا عنوانان، هذا إكراه بالمعنى الأخص. أما الإكراه بالمعنى العام يعني ما يسوغ الولاية، فيشمل الإكراه بالمعنى الأخص ويشمل دفع الضرر المخوف، والدفع الضرر كما عرف يشمل ماذا؟ يشمل المؤمنين. على أي حال قال وإن بل هذا وقد وقع في كلام بعض، هذا يعني هذا خذ هذا خذ هذا، يعني أن هناك فرق بين عنوانين كما عرفت، عنوان الإكراه وعنوان دفع الضرر المخوف. وقد وقع في كلام بعض تفسير الإكراه بما يعم لحوق الضرر، وقد عرفت أن الإكراه عنوان في قبال لحوق الضرر كما قلنا قبل صفحة، وكيف كان فهنا عنوانا رجح اليومين رجح على هالسالفة الإكراه ودفع الضرر المخوف. من وين؟ أي كلام بعض هذا؟ قال بل قال في المسالك ضابط الإكراه المسوغ للولاية. ما قال ضابط الإكراه، فرق بين أن يقول ضابط الإكراه المسوغ للولاية، فكأنه عنده الاصطلاحان للإكراه، إكراه بالمعنى العام وإكراه بالمعنى الخاص. وين بحث الإكراه بالمعنى الخاص؟ في باب الطلاق. إذا تريد بحث الإكراه عند الفقهاء تحصله في كتاب، كتاب الطلاق، يبحثون كل مرة يذكروا الإكراه، الإكراه وين حصل البحث؟ في باب الطلاق. فكل الأعلام نقحوا بحث الإكراه في باب الطلاق. تريد رأي السيد السيستاني، رأي السيد الخوي، رأي السيد الإمام، رأي أي واحد من الأعلام في بحث الإكراه، راجع كتاب الطلاق، هناك ضابطة الإكراه جابوها والتقسيمات كلها في بحث الطلاق. هذا إكراه في مسوغ للولاية شيخنا، مو الإكراه المسوغ للطلاق والذي يقول الطلاق غير لا يقع.
نعم. لو قال لو
طلق هذه خايفين. خب يقول لي ضابط الإكراه المسوغ للولاية الخوف على النفس أو المال أو العرض أو العرض العرض أو العرض عليه، وش عليه يعني؟
عليه أو على الغير؟
عليه يعني على النفس، على الإنسان يعني. على المكره يعني نفسه أو أهله، أو على بعض المؤمنين. ففسر الإكراه بالخوف، ويمكن أن يريد بالإكراه مو الإكراه بالمعنى الأخاص، لا، المسوغ للولاية، كل ما يسوغ الولاية. وقد عرفت في الأبحاث السابقة أن الإكراه بالمعنى الأخاص يسوغ بلا إشكال، وأيضا خوف الضرار يسوغ الولاية. من باب أي باب؟ من باب أدلة التقية، حيث قلنا أن أدلة التقية بل أدلة التقية تدل على أنه بل أنه يجب دفع الضرر أو يجوز دفع الضرر على اختلاف في موارد التزاحم. لكن صار هذا التعبير يقول منه رحمه الله من صاحب المسالك منشأ لتخيل غير واحد كصاحب الرياض كصاحب الجواهر أن الإكراه المجوز لجميع المحرمات هو بهذا المعنى. ولكن قد عرفت أن هناك فرق مهم بين الإكراه بالمعنى الأخاص وبين خوف الضرار. قلنا الإكراه بالمعنى المخاص يبيح كل شيء ما عدا القتل، فيبيح جميع المحرمات. الإكراه بالمعنى الأخاص يبيح كل المحرمات ما عدا القتل، سواء كانت هذه المحرمات ترجع إلى حقوق الناس أو إلى حقوق الله سبحانه وتعالى. وأما دفع الضرر عن الغير وهو تمسك بأدلة التقية، فإن أدلة التقية لا إطلاق لها لمورد الإضرار بالغير حتى اليسير. تفتين؟ فإن إذن أدلة التقية التي ببركتها جوزنا دفع الضرار لا تشمل موارد الإضرار بالغير، وبعبارة أخرى أن دفع الضرر عن الغير عن المؤمنين يبيح المحرمات الراجعة لحقوق الله كشرب الخمر كالقمار كالغناء، ولا يبيح المحظورات والمحرمات بما يرجع إلى حقوق من؟ حقوق الناس. فبعضهم توهم أن الإكراه بهذا المعنى وهو خوف الضرر يبيح كل المحرمات حتى ما يرجع إلى حقوق من؟ حقوق الناس. وقد عرفت أن هذا باطلون. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، في هذا التنبيه الثالث يقول: قد عرفت في الأبحاث السابقة أن المسوغ للولاية هو الإكراه، وأنه بسبب الإكراه يباح كل محرم ما عدا القتل كما بحثنا في التنبيه الثاني. فهنا نبحث: هل الإكراه يتوقف على عدم القدرة على التفصي من المكره عليه والتخلص أو لا؟ فلو فرضنا أن الظالم توعد هذا الشخص بالإضرار وكان قادرا على التخلص من المكره عليه، فمع فرض القدرة على التخلص من المكره عليه، هل يصدق عنوان الإكراه أصلا أو لا يصدق عنوان الإكراه؟ مثلا: أكرهه على أخذ مال من مؤمن، قال خذ مال المؤمن. ذكرنا في الأبحاث السابقة متى ما توجهت إرادة الظالم الحتمية وخطابه إلى الغير، ما وجه إلى الناس، وجه إلى الغير، انطبق أي عنوان قلنا هناك؟ عنوان الإكراه، صحيح؟ هنا لو فرضنا أن هذا المكلف يقدر أن يتخلص، كيف يتخلص؟ يقول له إن شاء الله خذ الظالم يمشي عنه ولا يأخذ المال، أو يأخذ المال في العلن ويرجعه في السر، فيمكنه أن يتخلص من حرمة ماذا؟ نهب مال الغير والتعدي على مال الغير. فمع القدرة على التفصي والتخلص من المكره عليه المحرم في نفسه، هل ينطبق عنوان الإكراه أو لا ينطبق؟ وهل يشترط في الإكراه عدم القدرة أو لا يشترط؟ هذا البحث واضح. هنا يقول المصنف: إذا راجعنا كلمات السيد محمد المجاهد صاحب كتاب المناهل عبر بعض مشايخنا، سيد محمد المجاهد يقول شيخنا بلي أو بعض مشايخنا المعاصرين بتعبيره، ذكر أن المسألة فيها أقوال ثلاثة، فقرر الأقوال بما يرجع إلى ثلاثة أقوال. القول الأول: يشترط في الإكراه القدرة على عدم القدرة على التفصي، يشترط في الإكراه عدم القدرة، فمتى ما كان قادرا على التخلص والتفصي من المكره عليه فلا يتحقق عنوان الإكراه ولا تترتب أحكام الإكراه، فالحرمة منجزة على المكلف ولا ترتفع حينئذ لأنه قادر على التخلص. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول: لا، الأدلة مطلقة، ولم نرى ولا في رواية واحدة تقول يشترط في الإكراه عدم القدرة على التفصي، فمتى ما أكرهه الظالم وقال له خذ مال فلان جاز له ذلك، قدر على التخلص أو لم يقدر، ولا يجب عليه أن يتخلص، لأن الإكراه رافع للحكم، وينطبق عنوان الإكراه وتترتب الآثار بمجرد توعد الظالم بالضرر. واضح الفكرة؟ القول الثالث، وهو ما ركز عليه الشيخ في هالبحث، أنه ادعى السيد محمد المجاهد أن هناك قولا ثالث للأصحاب في هذه المسألة، وهو التفصيل بين أصل قبول الولاية وبين المحرمات الأخرى المقترنة مع الولاية. أما نفس الولاية فلا يعتبر فيها عدم القدرة على التفصي والتخلص، متى ما أكرهه الظالم على الولاية جاز له قبولها وإن كان قادرا على التخلص. فمن جهة أصل الولاية غير مشترطة بعدم القدرة، بل هي لا بشرط من هذه الجهة. أما بالنسبة إلى المحرمات الأخرى، وهو نهب مال الغير، شرب الخام، شنو؟ لعب القمار، ما يرجع إلى حقوق الله، ما يرجع إلى حقوق الناس، لا تجوز فعل هذه المحرمات إلا مع العجز عن التفصي، إلا مع عدم القدرة على التفصي. وإذا كان قادر قال اشرب الخام، وكان قادر بأنه بشيء قادر على التخلص بأن يري الغير أنه يشرب الخمر وهو لا يشرب، وغيره من هذه الطرق. المهم كان قادر، ولا تجوز المحرمات، فإن الحرمة فعلية في مثل هذه الموارد للقدرة على الامتثال. المكلف قادر على الامتثال وهو أن يترك شرب الخمر، فلا يجوز له الشرب. نعم، أدلة الولاية مطلقة من هذه الجهة فدلت، فببركة أدلة الولاية لا يشترط بلحاظ الولاية العجز عن التفصي، أما سائر المحرمات لا، وكلا وألف كلا، لا يجوز ارتكاب المحرم إلا مع العجز عن التفصي. فهذه أقوال ثلاثة في المسألة بحسب ما قرره السيد محمد المجاهد. وإن ذكر في الحاشية يقول لم يسند الأقوال الثلاثة إلى ظاهر الأصحاب، بل قال بعد طرح المسألة فيه أقوال، إلى أن قال الثاني ما استظهره في المصابيح من كلام بعض الأصحاب من التفرقة، يعني ما يظهر من كلمات ماذا بعض الأصحاب التفرقة للأقوالين ثلاثة. وهذا الأمر مهم تحقيقه، لا يترتب عليه أثر عندنا. الشيخ الأعظم علق على ما أفاده بعض مشايخه المعاصرين بأنه إذا لاحظنا كلمات الأصحاب فلا نرى أثرا لهذه الأقوال الثلاثة، فكيف يقول يظهر من الأصحاب أقوال ثلاثة، بل لا يوجد في ظاهر كلماتهم إلا قول واحد، وهو عدم الخلاف عندهم أنه لا يسوغ الإكراه، أو بل لا يتحقق عنوان الإكراه في الولاية ولا في سائر المحرمات إلا مع العجز عن التفصي، وأما مع القدرة على التفصي والتخلص فلا ينطبق أصلا عنوان الإكراه ولا تترتب سائر آثاره، ولا فرق في ذلك بين مسألة الولاية وبين المحرمات. ليش؟ لأن كل تكليف مشروط بالقدرة، فمتى ما قدر المكلف على الامتثال الحرمة تكون فعلية ومنجزة. إذا المكلف قدر على الامتثال ويستطيع أن يترك شرب الخمر، ويستطيع أن يترك الولاية، ويستطيع أن يترك نهب مال المؤمن، متى ما استطاع المكلف الامتثال فحينئذ تكون الحرمة منجزة ولا ترتفع. والمفروض أن القادر على التخلص والقادر على التفصي قادر على الامتثال. إذا كان قادر على الامتثال أدلة الحرمة فعلية ومنجزة في حق المكلف. وأما دعوى الإطلاق فغير صحيحة، لأن الروايات واردة فيما إذا أكره، والمفروض أنه بمجرد القدرة على التفصي لا ينطبق عنوان الإكراه أصلا، لا يقال مكره. متى ما كان قادر على التفصي وعلى التخلص من المكره عليه لا يقال عرفا بأنه مكره، بل يقال فعله باختياره بدون إكراه لأنه كان قادرا على التخلص. ولا أقل من احتمال دخالة العجز عن التفصي في انطباق عنوان الإكراه، لا أقل من احتمال ذلك، فلا يصح التمسك بإطلاق الأدلة لأنه يكون شكا في تحقق عنوان الإكراه أصلا. واضح الفكرة؟ يعني إذا شككنا هل أن الإكراه متقوم بالعجز عن التفصي أو أن الإكراه غير متقوم بذلك، هل يصح التمسك بأدلة الإكراه؟ أو أن التمسك بأدلة الإكراه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية؟ لا إشكال أن التمسك بأدلة الإكراه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لاحتمال عدم انطباق الموضوع وهو الإكراه مع القدرة على التفصيل. شبهة مفهومية تؤدي إلى شبهة مصداقية في الدليل، يعني بل أصلها شبهة مفهومية نعم، لكن تؤدي إلى شبهة مصداقية في التمسك بالدليل. هذا إذن ما أفاده بعض مشايخه المعاصرين محل إشكال ونظار، بل أن كلمات الأصحاب في باب الإكراه ظاهرها عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصيل. نعم ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يلتفت إلى أنه إذا كان في التفصي ضرر، إذا كان في التفصي ضرر كثير معتد به على المكلف، هنا لا يجب عليه شنو؟ لا يجب عليه التفصي. فلا يتوهم، ركز بالبحث، أن مرادنا من عدم القدرة العجز التكويني بحيث يكون المكلف ملجأ، حيث فرقوا بين الإلجاء وبين الإكراه. فالملجأ مسلوب الاختيار، أي إن شاء فعل وإن شاء ترك، مسلوب ولا ينسب إليه الفعل، كما ذكروا في باب الصوم لو أوجر الطعام في حلقه، حبسه أو جر الطعام في حلقه، هذا ملجأ مو مكره. لو كان مكره يجب عليه القضاء، تعرفوا مرات أين في باب الصوم، لو أكره على الأكل فأكل شمله دليل من أكل طعاما مثلا فعليه فبطل مثلا فبطل صومه، يشمله ينسب إليه الفعل. أما لو أوجر الطعام في حلقه فحينئذ يكون ملجأ. ليس مراد الأعلام من عدم القدرة على التفصي والعجز عن التفصي العجز التكويني، بل عدم القدرة العرفية أو الشرعية، بحيث أنه لو تفصى لوقع عليه الضرر. يقال متى ما تحقق الضرر أنت غير قادر شرعا ببركة دليل لا ضرر، حيث إن أدلة لا ضرار محكمة في البين، فحينئذ لا يجب عليه التفصي ببركة أدلة لا ضرار. وببركة لا ضرار نقول لو لزم من التفصي الضرر الكبير ففي هذه الحالة جاز له أن يقتحم، وهذا من مصاديق عدم القدرة عرفان أو شرعان. الغرض أنه لا تتوهمون أن المراد من من عدم القدرة يعني العجز التكويني، لا، المراد ما ما مما لو لم يلزم منه ضرر ما لزم حرج، أما لو لزم الضرر والحرج فإن هذا من مصادق عدم القدرة. واضح الفكرة؟ ولهذا قال الثالث، يهو الثالث يعني التنبيه الثالث، أنه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين، إذا قال بعض المعاصرين صاحب الفصول، بعض مشايخنا يعبر عن بعض الفصول، بل عبرهم صاحب الفصول في ذهني يعني في إذا ذكر بعض مشايخنا المعاصرين، فيظاهر أنه يريد السيد محمد المجاهد. أحيانا أيضا يعبر عن بعض المعاصرين ويقصد صاحب الجواهر. قال أنه يظهر من الأصحاب، لا بعض المعاصرين صاحب الفصول، لا أخون بل الأخون إذا عبر بعض المعاصرين بل أنهم صاحب صوت آخر يقصد البلي، أما بعض المعاصرين في عبارة بل الشيخ الأعظم يقصد صاحب الجواهر، بعض يعبر بعض أو بعض المعاصرين ساعات. واضح. قد ذكر بعض قال مشايخنا، لا سيد محمد المجاهد، بعض مشايخنا المعاصرين، إذا قال سيد مشايخنا من؟ سيد مشايخه من؟ لا سيد مشايخه بلي هو نعم سلطان بلي شريف العلماء، نعم شريف العلماء بلي مازن دراني يسمونه سيد مشايخنا، بلي هو تتلمذ عليه أكثر شيء. قال ذكر بعض مشايخنا المعاصرين أنه يظهر من الأصحاب أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي يعني التخلص من المكره عليه وعدمه عدم الاعتبار أقوالا ثالثها التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرمة فلا يعتبر عدم القدرة له العجز، وبين غيرها من المحرمات فيعتبر فيه العجز عن التفصي. والذي يظهر خلافا لبعض مشايخه من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصي إذا لم يكن حرجا ولم يتوقف على ضرر، يعني لا تؤمن العجز بمعنى الإلجاء وعدم القدرة التكويني، لا يعتبر العجز مع فرض عدم الحرج مع عدم الضرر، وإلا مع الضرر ولا حرج لا يشترط حينئذ لا يشترط عدم القدرة. كما إذا أكره على أخذ مال من مؤمن فيظهر أنه أخذ المال وجعله في بيت المال، يخلي ماله في بيت المال بعدين في الليل رحلة طلعة أكو مشكلة، أو يقول له ها خليته في بيت المال يقول خليته في بيت المال المسلم مع عدم أخذه واقعا أو أخذه جهرا ثم رده إليه سرا كما كان يفعله ابن يقطين، كما في الروايات كان ابن يقطين يأخذ من المؤمنين في النهار بالضرائب وما شاكل ذلك وفي الليل سرا يرجعها له. وكما إذا أمره بحبس مؤمن قال حبس المؤمن، لا وداه بيت واسعة وكرمه وضيفه فيدخله في دار واسعة من دون قيد، هم بقير عاد يخلي من دون قيد يقول ويحسن ضيافته بعد صراحة زايد إحسان بعد هذا، ويحسن ضيافته ويظهر أنه حبسه وشدد عليه. وكذا لا خلاف في أنه لا يعتبر لا يشترط العجز عن التفصي إذا كان فيه ضرر كثير، ضرر معتد به ضرر كثير، مو أي ضرر، أي ضرر لا يسبق المحرمات، ضرر معتد به. من وين أجل جهل زعم؟ يقول وكأن من شاء زعم الخلاف ما إن هناك أقوال ثلاثة، من شاء أن هناك أقوال ثلاثة ما ذكره في المسالك في شرح عبارة الشرائع مستظهرا منه خلاف ما اعتمد عليه، يعني عندنا عبارة لصاحب الشرائع جاء صاحب المسالك وشرح العبارة وبعدما شرحها بفهمه قال الصحيح أني أنا أذهب على خلاف ما ذكره صاحب الشرائع، من هنا من شرح صاحب المسالك إلى عبارة صاحب الشرائع وتعليقه عليها بأنه يذهب إلى مذهب آخر غير ما ذكره صاحب الشرائع، توهم أن هنا أقوال في المسألة، خصوصا هذا القول وهو التفصيل يأتي غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.